الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. سماحة شيخنا الوالد عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظه الله وأطال عمره على طاعته، وشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ، وأيها الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسرني ويسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذا اليوم الخميس 18 من شهر ربيع الثاني من عام 42 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، في هذه المحاضرة التي تأتي ضمن سلسلة محاضرات تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وفي هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله. وهذه المحاضرة كما سمعتم من خلال أخي مقدم هذه المحاضرة هي بعنوان التوحيد دعوة الأنبياء والمرسلين. وسوف يكون حديثي معكم أيها الإخوة خلال هذه المحاضرة في النقاط التالية: أولاً، مفهوم التوحيد وأقسامه، ثانياً، أهميته، ثالثاً، فضائله، رابعاً، هدي الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى توحيد رب العالمين. فأقول وبالله التوفيق، أولاً أيها الأحبة، ما يتعلق بمفهوم التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، هو إفراد الله بما يختص به، وهذا التعريف تعريف عام يشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة. ولذلك نقول التوحيد أنواعه ثلاثة بحسب الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. فإن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام، وعلى هذا درج أئمة أهل السنة والجماعة في هذا التقسيم. أول هذه الأقسام هو توحيد الربوبية، ومعناه هو إفراد الله تعالى، هو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والملك والتدبير. وهذا القسم من التوحيد أيها الإخوة أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وفي الآية الأخرى يقول عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي آخر سورة يوسف قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمانهم المذكور في هذه الآية هو إيمانهم بربوبية الله، وأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت. ومع ذلك وصفهم الله تعالى في هذه الآية بقوله: وهم مشركون، لأنهم عبدوا مع الله غير الله. ولهذا يقال هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام، فإن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا التوحيد ولم ينفعهم. النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو أهمها هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله بأفعال العباد من خوف أو رجاء أو محبة أو صلاة أو نذر أو ذبح أو غير ذلك من أنواع العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. وهذا التوحيد كما ذكرت لكم هو أهم أنواع التوحيد، لأن من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجله خلق الله الجن والإنس. وهذا التوحيد توحيد الألوهية هو الموافق لمعنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة أيها الأحبة، لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هو المعبود، فمعناها لا معبود حق إلا الله، وهذا هو التقدير الصحيح لخبر لا النافية، بأن يقال لا معبود حق إلا الله. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثالثا من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، ومعناه إفراد الله تعالى بما يجب له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول ربنا جل في علاه: وما خلقت الجن وعلى حد قول ربنا جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أيضا من الأقسام المهمة من أقسام التوحيد، لا سيما وقد وجد من يخالف أهل السنة في هذا التوحيد من جهة تعطيل الأسماء والصفات أو تعطيل الصفات أو تعطيل بعض الصفات، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثانيا أهمية التوحيد، والمراد بقولنا بأهمية التوحيد أي التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهو توحيد العبادة توحيد الألوهية. هذا التوحيد أيها الأحبة هو أهم المهمات وهو أوجب الواجبات، وأهميته عظيمة، وذلك يتمثل في الأمور التالية: أولا أن هذا التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس، كما مر معنا في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبينت الآية في أول الآيات أن الله عز وجل إنما خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد. ولذلك جاء عن ابن عباس
أنه قال إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. ثانيا مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سمعتم هو موضوع محاضرتنا هذا اليوم، وسوف يأتي الكلام عن هذا الأمر بإذن الله تعالى في الفقرة الرابعة. ومما يدل على أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا قول الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل كما في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ما معنى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات؟ يعني إخوة لأب واحد وأمهاتهم مختلفة. قال إخوة لعلات دينهم واحد، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم دينهم واحد؟ أي التوحيد، فالتوحيد هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. كل الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا بدعوة التوحيد. قال وأمهاتهم شتى، والمراد بذلك أن الشرائع مختلفة، فشريعة موسى مثلا عليه السلام تختلف عن شريعة عيسى، وشريعة عيسى عليه السلام تختلف عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالشرائع مختلفة ولكن الدين واحد وهو التوحيد لرب العالمين. ثالثا مما يدل على أهمية التوحيد أيها الإخوة في الله أن التوحيد هو حق الله على العبيد، كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فدل الحديث على أن حق الله على عباده هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. وأخذ شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من هذا الحديث تسمية كتابه العظيم جليل القدر الذي سماه بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ورابعا مما يدل على أهمية التوحيد أيها الإخوة أن التوحيد هو الشرط العظيم لصحة العبادة وقبولها، فلا يمكن أن تكون العبادة مقبولة إلا بالتوحيد، ولا يمكن للعمل الصالح أن يكون مقبولا عند الله إلا بالتوحيد. قال الله تعالى عن بعض المشركين الذين يعملون أعمالا صالحة، قال الله تعالى عنهم كما في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغير ذلك من الأعمال الصالحة لا تنفعهم يوم القيامة، يجعلها الله هباء منثورا. ويؤكد ذلك ويوضحه ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، وهذا الرجل وهو ابن جدعان كان رجلا يطعم المساكين وكان يصل الرحم، يعمل أعمالا صالحة، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك، يعني صلته للرحم وإطعامه للمساكين هل ينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأن ابن جدعان مات على هذه العقيدة وهي التكذيب بالبعث والكفر بالله سبحانه وتعالى، فلا تنفعه أعماله تلك وإن كانت أعمالا صالحة. فدل ذلك على أن التوحيد هو أساس صحة الأعمال وقبولها عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وننتقل بعد ذلك إلى الفقرة الثالثة وهي المتعلقة بفضائل التوحيد، وفضائل التوحيد أيضا تدل على أهميته، ولكن جاء ذكرها هاهنا استقلالا للتأكيد عليها. ففضائل التوحيد أيها الأحبة فضائل عظيمة جليلة القدر، من أعظم فضائل التوحيد أولا عصمة الدم والمال، فالموحد دمه معصوم وكذلك ماله، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. وجاء في صحيح البخاري أن أسامة رضي الله عنه مع رجل أنصاري في إحدى الغزوات لحقوا بأحد المشركين، فأراد الأنصاري أن يقتله، فقال هذا المشرك نطق بكلمة التوحيد وقال لا أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، لكن أسامة رضي الله عنه قتله برمحه. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك عليه الصلاة والسلام أنكر إنكارا شديدا على أسامة وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني غرضه من النطق بقول لا إله إلا الله هو التعوذ من القتل وأن يدفع عنه القتل، ومع ذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله الأول فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن التوحيد يعصم الدم والمال. ثانيا من فضائل التوحيد تفريج كربات الدنيا والآخرة، تفريج كربات الدنيا والآخرة، فالتوحيد كما قال بعض السلف هو مفزع أولياء الله وأعدائه، حتى الأعداء عند الشدة وعند الكرب يفزعون إلى التوحيد. قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، لما كان في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي هذا الكرب العظيم وهو يونس عليه السلام، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فماذا كان الجزاء؟ قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنجاه الله تعالى عندما توسل بالتوحيد وكلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله. وأيضا ما يدل على ذلك أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء الكرب قول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا الدعاء هو دعاء الكرب. وتأمل هذا الدعاء أنه دعاء بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. وكما أن هو مفزع أوليائه فكذلك هو مفزع أعدائه من المشركين، كما ذكر الله تعالى عنهم في آيات كثيرة، من ذلك في سورة العنكبوت قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك، هم الآن وقعوا في شدة، خافوا على أنفسهم من الغرق في البحر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني وحدوا الله وتركوا الشرك، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني وحدوا الله في حال الشدة ولكنهم في حال الرخاء رجعوا إلى شركهم. ومن فضائل التوحيد أيضا هو النصر على الأعداء والتمكين في الأرض. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. من نصر الله، وأعظم ما يدخل في نصر الله عز وجل هو نصر دينه ونصر التوحيد بإقامته وتحقيقه. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فدلت هذه الآية على أن من نصر الله ونصر دينه وحقق التوحيد وأقام شعائر الدين فإن الجزاء من الله تعالى هو التمكين في الأرض والنصر والعزة والغلبة. رابعا من فضائل التوحيد أيها الأحبة هو الأمن التام في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال عز وجل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقق هذا الشرط وهو قوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهو التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لهم ما وعدهم به وهو التمكين في الأرض والأمن بعد الخوف. ووعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف عز وجل. فكما أنهم قاموا بهذا الأمر العظيم وهو توحيده وإفراده بالعبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بالأمن والتمكين في الأرض. ومما يتعلق بهذا الأمر ولا بد أن نشير إليه ما صدر من الأخبار المؤخرة بالأمس القريب بأن المملكة العربية السعودية هي أفضل بلدان العالم أمنا وأمانا. هذا من فضل الله علينا، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة ونشكره عليها. هذه النعمة العظيمة أيها الأحبة، الأمن والأمان، إنما تحققت لهذه البلاد لأن هذه البلاد منذ أن تأسست الدولة السعودية وهي قائمة بالدين وتحقيق التوحيد لرب العالمين في أدوارها الثلاثة. في الدور الأول عندما تكاتف الإمام محمد بن سعود رحمه الله مع شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب على نصرة دعوة التوحيد، فاستمروا على ذلك حكام هذه الدولة في أدوارها الثلاثة إلى وقتنا الحاضر ولله الحمد والمنة. الاهتمام بالعقيدة الصحيحة وتحقيق التوحيد ومحاربة ما يضاد ذلك من الشركيات والبدع والمحدثات، هذا من أعظم الأسباب التي أوصلت إلينا هذه النعم التي نرفل بها ولله الحمد والمنة من أمن وأمان واستقرار ورغد عيش وازدهار. كل هذه النعم إنما تحققت بفضل الله. ثم لما قام حكام هذه البلاد ورحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء، قاموا بهذا الدين وتحقيق التوحيد لرب العالمين. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني وحدوا الله، وحدوه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. خامسا من فضائل التوحيد إضاء الحياة الطيبة والثواب العظيم في الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة والسعادة الحقيقية أيها الأحبة إنما هي في الإيمان بالله وفي العمل الصالح، وأعظم ما يدخل في ذلك هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. سادسا من فضائل التوحيد أيضا تكفير الذنوب والسيئات، تكفير الذنوب والسيئات. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من الموحدين فإن مآله ومصيره إلى الجنة، وأن ما قام به من فعل المعاصي حتى لو كانت من الكبائر فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه بسببه وإن شاء غفر له، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويؤكد ذلك ويوضح ما جاء في الحديث القدسي كما جاء عند الترمذي بإسناد صحه الألباني أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يدل على فضل التوحيد. عندما يموت الإنسان موحدا بعيدا عن الشرك فإن مآله ومصيره إلى الجنة، فهذا مما يدل أيها الأحبة على فضل التوحيد وعظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. سابعا من فضائل التوحيد الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالموحدون هم أسعد الناس بشفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل هذا الحديث أيضا على فضل التوحيد وأنه من أعظم الأسباب الموصلة للفوز بشفاعة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم. ثامنا أيها الأحبة من فضائل التوحيد ومحاسنه وثمراته العظيمة هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنة والناجين من النار. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث عظيم يدل أيها الأحبة على فضل التوحيد. من جاء بهذه العقيدة الصحيحة فليبشر بهذه البشارة العظيمة. من شهد أن لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، والجنة حق، آمن بالجنة وأن الله عدها للمتقين، والنار حق، النار خلقها الله وأعدها للكافرين والمنافقين، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نسأل الله وإياكم من فضله. وجاء عند البخاري أيضا من حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالموحد حرام عليه النار، وهذا التحريم كما قال العلماء هو تحريم مؤبد يمنع الخلود الأبدي في النار. فإن أهل الكبائر من الموحدين كما مر معنا هم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر لهم وإن شاء عذبهم، ولكن الموحد مآله ومصيره إلى جنة عرضها السماوات والأرض. رابعا، وهو صلب محاضرتنا هذه، هو هدي الأنبياء والمرسلين في توحيد رب العالمين، أو في الدعوة إلى توحيد رب العالمين. مر معنا أيها الأحبة من أهمية التوحيد أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما مر معنا في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الآية والتي قبلها فيها الدلالة الواضحة الصريحة على أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا. فدينهم التوحيد، وهو الإسلام بمعناه العام. فالإسلام له معنيان: المعنى العام هو التوحيد، والمعنى الخاص الإسلام الذي يتضمن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، وهذا الذي جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، أي التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وكل رسول دعا قومه إلى التوحيد. قال الله تعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام: كل رسول من هؤلاء قالوا لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما جاء في سورة الأعراف وفي غيرها. وكل الرسل على هذه الدعوة، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وجاء عن موسى عليه السلام كما ذكر الله تعالى عنه أنه قال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وعندما قال هود عليه السلام لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا قالوا له؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقوم هود عرفوا أن دعوته هي الدعوة للتوحيد بإخلاص العبادة لله تعالى وترك عبادة ما سوى الله، وهذا هو التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام الذي هو أول الرسل كانت دعوته لقومه للتوحيد، وكان يخاطبهم بأنواع مختلفة وأساليب مختلفة كما ذكر الله عز وجل عنه في السورة التي أنزلها الله تعالى باسمه في القرآن، وهي سورة نوح، في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذه دعوته عليه السلام، دعوة إلى التوحيد سرا وجهارا ليلا ونهارا يدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تأملت أيضا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء خليل الله الذي أمرنا الله تعالى باتباع ملته الحنيفية، وملة إبراهيم الحنيفية هي التوحيد كما قال الله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه دعوته عليه السلام حنيفية وهي التوحيد، سميت بالحنيفية لأن الحنيفية معناها الميل عن الشرك وقصد التوحيد، فهذه ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا الله تعالى عز وجل باتباعها. ولذلك مما يجدر التنبيه عليه أيها الأحبة ما ظهر مؤخرا من دعوى الديانة الإبراهيمية، الديانة الإبراهيمية يزعم أصحاب هذه الدعوة صحة الأديان الثلاثة جميعا، الإسلام وكذلك اليهودية والنصرانية، وهذا قول منكر وهو كفر مخرج من الملة، لأن تصحيح دين اليهودية أو دين النصرانية هو تكذيب لما جاء في كتاب الله عز وجل من كفر اليهود وكفر النصارى، فهؤلاء كفار كفرهم الله عز وجل في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، وليس المقصود أمة الإجابة، أمة الدعوة، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يريدون بهذه الدعوة بقولهم الديانات الإبراهيمية أن يصححوا دين اليهودية والنصرانية، وهذا كما سمعتم قول باطل ومنكر، ولا يجوز لإنسان أن يغتر بهذه الدعوة الخبيثة والفكرة الباطلة. فهم يقولون بمثلا البيت الإبراهيمي يجمعون فيه معابد اليهودية مع كنائس النصرانية مع المساجد في مكان واحد، ومن أفكارهم تحت هذه الدعوة جمع التوراة والإنجيل والقرآن في مجلد واحد. كل هذا من الباطل ومن التسوية بين الحق والباطل ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحذر من هذه الدعوة الخبيثة التي ظهرت في هذا الزمان. وإبراهيم الخليل ليس دينه دين اليهودية ولا النصرانية كما يزعم اليهود والنصارى، أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام، بل نقول كما قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومما يدل أيها الأحبة على عناية إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده، عنايته عليه السلام بالتوحيد آيات كثيرة دلت على ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هل يسمعون؟ ماذا أجابوا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فاعترفوا أن آلهتهم لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، وإنما قلدوا آباءهم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم سالم من الشرك، هذا الذي ينفع الإنسان يوم القيامة، وهو الذي يلقى الله عز وجل وهو بهذا القلب ليكون من الفائزين الرابحين، أن يكون سالما من الشرك ولقي ربه عز وجل وهو على عقيدة التوحيد، عقيدة الإخلاص لله رب العالمين. فهذه دعوة إبراهيم، كيف يحاج قومه وكيف كان يحاج أباه في هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما ذكر الله عنه في سورة العنكبوت: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال أيضا لقومه كما في سورة الأنبياء: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهذه هي دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ومع ذلك أيها الأحبة، إذا تأملنا لإبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء وأفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع هذه الدعوة وهذه المنزلة العظيمة لإبراهيم عليه السلام، إلا أنه خاف على نفسه من الشرك، كما في دعائه الذي ذكره الله عز وجل في السورة التي أنزلها باسمه، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل عليه السلام الذي دعا بدعوة التوحيد، هذه الدعوة العظيمة، وكان جل عمره ووقته في الدعوة إلى هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وكسر الأصنام بيده وأقام الحجة على قومه، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو بهذه الدعوة، فكيف بغيره؟ إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك، فكيف بغيره؟ ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمة الله عليه، يقول: ومن يأمن البلاء ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إي والله، الإنسان لا يأمن على نفسه يا أخواني، هذه الدنيا فيها من الفتن ما الله به عليم، فتن الشبهات قبل فتن الشهوات، فالإنسان يعتصم بالله عز وجل ويسأل ربه دائما وأبدا الثبات على دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه كما جاء من حديث أنس: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأكثروا يا أحبتي من هذا الدعاء، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمغريات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعلمنا الله عز وجل في كتابه العزيز بأن ندعو بدعوة الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين قاموا بالدعوة إلى التوحيد عيسى عليه السلام، كما ذكر الله عز وجل عنه في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه دعوة عيسى عليه السلام، الدعوة إلى التوحيد. فأين النصارى الذين عبدوا عيسى وألهوه من هذه الآيات العظيمة؟ فعيسى عليه السلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذه عقيدتنا فيه عليه السلام، عبد لا يعبد، رد على النصارى الذين عبدوه من دون الله، ورسول لا يكذب، رد على اليهود الذين كفروا به. فأهل الإسلام في شأن عيسى عليه السلام وسط بين اليهودية الجفاة وبين النصرانية الغلاة. ثم نختم أيها الأحبة هذه المحاضرة بدعوة نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد سار على نهج إخوانه من الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى توحيد رب العالمين عندما بعثه الله تعالى قال لقومه: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة في قول لا إله إلا الله وفي تحقيق التوحيد لرب العالمين. فهذه دعوته التي بدأ بها، دعا إلى التوحيد ومكث على هذه الدعوة في مكة أكثر من 10 سنين، لم تشرع الصلاة ولم تشرع الزكاة ولم يشرع الصيام ولا الحج ولا غير ذلك من العبادات، وإنما كانت الدعوة في مكة أكثر من 10 سنين هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وشرعت الشرائع من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الدين، أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك الدعوة للتوحيد، فكان يذكر أصحابه بهذا الأمر العظيم بطرق متنوعة ومختلفة. وعندما أراد بعضهم في غزوة حنين، لما رأوا أقواما من المشركين يتبركون بشجرة ينوطون بها أسلحتهم، فقال البعض: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل تركهم؟ لا، وإنما هذا يخالف التوحيد. فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا بعد هجرته للمدينة صلى الله عليه وسلم، واستمر على ذلك عليه الصلاة والسلام في الاهتمام بالتوحيد حتى في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لأن اتخاذ القبور مساجد من أعظم الأسباب المفضية إلى الشرك بالله، فكان صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته أن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من الغلو في قبور الأنبياء وتعظيم هذه القبور ثم بعد ذلك يعبدونها من دون الله. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: يحذر ما صنعوا، أي أن يصنعوا كما صنعت اليهود والنصارى. وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وقع، وللأسف من بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم من تعظيم القبور والأضرحة والمزارات والمشاهد حتى عبدت من دون الله. هل تصدقون أيها الأحبة أن العالم الإسلامي اليوم فيه آلاف الأضرحة التي تعبد من دون الله؟ بل في دولة واحدة وهي دولة عربية وللأسف الشديد فيها أكثر من 1000 ضريح يعبد من دون الله. بعض هذه الأضرحة يأتيها الناس أكثر من يأتي إلى حج بيت الله الحرام، ملايين من الناس يأتون إلى هذا الضريح ويصرفون العبادة لصاحب ذلك القبر والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولينبئك مثل خبير. ولذلك نعود إلى ما تكلمنا عنه قبل قليل من التذكير بهذه النعمة العظيمة علينا في هذه البلاد، وهي نعمة التوحيد والعقيدة الصحيحة التي بسببها حصل لنا ما حصل من هذه النعم المترادفة، ولله الحمد والمنة. والتوحيد كما أنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فهي دعوته آخرة كما مر معنا في قوله عليه الصلاة والسلام وفي مرض وفاته. وهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام هو الموافق لما كان عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فكما أن الدعوة بدأت بالتوحيد فهي قد انتهت بالتوحيد. واسمع إلى قول الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انظر، يعقوب عليه السلام عندما حضره الموت كان مهتما بالتوحيد ويخاف على ذريته من الوقوع في ضده أو تركه، فكان هذا قوله: ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه الدعوة العظيمة أيها الأحبة، وهي الدعوة إلى توحيد رب العالمين، هي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا ينبغي على الدعاة إلى الله، بل يجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يهتدوا بهدي الأنبياء والمرسلين وبهدي خير المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس بأن يهتموا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، أن يهتموا بالتوحيد في تعليمهم وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا عظيما لأصحابه، كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن الجبل إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه هي الدعوة التي يجب عليها أن يسير كل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يهتموا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك جماعات وللأسف تنتسب إلى الإسلام وتنتسب إلى الدعوة لكنها تركت الاهتمام بالتوحيد، فهذا الأمر جعل تلك الجماعات وتلك الفرق وإن كانت تزعم الإسلام والدعوة إلى الإسلام لكنها كانت دعواتها فاشلة، كانت دعواتها فاشلة. لماذا؟ لأنهم لم يهتموا بالتوحيد ولم يهتموا بالمعتقد الصحيح. تجد في بلدانهم الشرك الصراح عند القبور والأضرحة والمزارات والمشاهد ولا يحركون ساكنا. أين الدعوة إلى الله إذا كانوا يزعمون أنهم يدعون إلى الله؟ فأين الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ أين الدعوة إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام؟ ولهذا نقول: لقد كتب الله النجاح لدعوة شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة بسبب اهتمامه بهذا الأصل العظيم، وهو الدعوة إلى توحيد رب العالمين. فكانت دعوته دعوة صافية، دعوة خالصة لله سبحانه وتعالى، دعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فسار على منهج الأنبياء والمرسلين في دعوته إلى الله، فكتب الله لدعوته النجاح والقبول والانتشار في الجزيرة العربية وليس في هذه الجزيرة فحسب، بل ولله الحمد في جميع أقطار بلدان العالم الإسلامي. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله جل في علاه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، كما أسأله عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، وأن الله عز وجل يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم ويسدد رميهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم، وأن يتقبل موتاهم في الشهداء، كما أسأله جل في علاه أن يكفينا شر أعداء الدين، أن يكفينا شر أعداء الدين من الحوثيين الحاقدين المفسدين ومن جميع أعداء الدين. نسأل الله عز وجل أن يفرق جمعهم وأن يجعل دائرة السوء عليهم، وأن يكفينا شرهم وشر من وقف معهم ودعمهم وعاونهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لسماحة شيخنا ووالدنا حضوره وإنصاته، وشكر الله لكم أيها الأحبة جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ عمر بن عبد الرحمن العمر هذه المحاضرة القيمة، والآن نستمع لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ فليتفضل مشكورا معلقا على هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ففي هذه الليلة المباركة استمعنا إلى هذه المحاضرة التي هي بعنوان فضل التوحيد وأهميته، والتي ألقاها زميلنا فضيلة الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. ولقد أجاد فضيلته وأفاد وبين أهمية التوحيد وأنواعه وذكر ذلك مدعما بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. أيها الإخوة، إن التوحيد من أعظم الأمور، بل هو أعظم أمر أمر الله به عباده، فمن أجل التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجله كذلك أسست الملة ونصبت القبلة وجردت السيوف على للجهاد، ومن أجله أرسلت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل ذلك تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية التوحيد، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن السنة حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن لا يعذب من لا يشرك منهم. قلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: لا، حتى لكي لا يتكلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن التوحيد من أهميته أن قبول الأعمال إنما هو مرتبط بالتوحيد. قال تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن قبول العمل مرتبط بأمرين هما الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، أي أنك لا تشرك معه شريكا، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك. كما قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك من فضل التوحيد أن الموحدون لهم الأمن التام، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا لهم الأمن يوم القيامة من العقوبة، لهم ذلك الأمن بمعناه العام. وكذلك من فضل التوحيد أنه يضاعف الأعمال، كما ذكر ذلك ابن سعدي رحمه الله، قال: إن التوحيد إنما فيه أنه يفاضل الأعمال. والموحدون لهم النصرة والتمكين، يقول الله سبحانه وتعالى كما بين سبحانه وتعالى في كتابه: كأن هؤلاء الذين وحدوا ربهم أن لهم النصرة يوم القيامة والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن فضل التوحيد كذلك أن التوحيد سبب لدخول الجنة، ويقول الله سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. كل هذا يا عباد الله فضل عظيم من فضائل التوحيد التي لا تعد ولا تحصى. فعلى المسلم أن يحرص على توحيده، وأن يحرص أشد الحرص على تحقيقه والتمسك به وعدم الانحراف عنه، قيد أنملة، لأن بالتوحيد لأنه لا بد من التوحيد أولا وآخرا، فلا بد من التوحيد. فإنه وإن الناس في هذه الأزمان المتأخرة قد تركوا قد قل اهتمامهم بالتوحيد بحجة بعضهم أن التوحيد أصبح أمرا سهلا وأن هناك أمور أهم منه. لا والله، بل إن التوحيد هو أهم شيء مطلوب من العبد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 13 سنة لا يدعو إلا للتوحيد، لا يدعو إلا للتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى في عبوديته وفي ألوهيته. فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص على ذلك، وأن لا يسمع كل من قال غير ذلك. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد، وأن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.